بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله. المسألة الثانية، لو اتفق على أنه أذن للمتصرف استيفائه المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة، على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية، ففي تقديم أيهما وجهان بل قولان من إصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزا ومن إصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة والأصل عدمها، فتثبت له أجرة المثل، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح الثاني، وجواز التصرف أعم من الإباحة. هنا يتعرض في هذه المسألة الثانية إلى التنازع في أصل إحقاق الأجرة وعدمها. في المسألة السابقة كان هناك اعتراف بأصل استحقاق الأجرة والخلاف في أنه هل بنحو أجرة المسمى أو أجرة المثل. هنا لا، النزاع يتوسع بحيث المالك يدعي أنه كان هذا المال، هذه الدار بيد المتصرف بعنوان الإجارة بأجرة مسمات أو بعنوان الإذن في التصرف على وجه الضمان، بحيث يستحق وتستقر في ذمته بالاستيفاء أجرة المثل والضمان، فالضمان يدعيه المالك، وأما المستأجر متصرف ينكر، يقول إنما أذنت لي في هذا مجانا نحو الإباحة أو العارية، إذن بلا عوض بنحو المجانية، يختلفان. يقول هنا دعوى المستأجر متصرف العارية ودعوى المالك الإجارة أو الإباحة بالضمان، بناء على أن هذا تقدم في مسألة سابقة، هذا نحو معاملة أخرى تشبه الإجارة لكنها ليست عقدا وإجارة، الإذن على وجه الضمان، الإباحة بالضمان. أما المتصرف فيدعي العارية والمجانية، ما هو الحكم في هذه المسألة؟ القول قول من؟ يذكر قول وجهين بل قولين، يقول هنا وجهان بل قولان. قولون، الوجه الأول أنه قيل بأن المالك هنا، المالك هو المدعي والمتصرف هو المنكر، لأن المالك يدعي اشتغال ذمة المتصرف بالأجرة، بينما المتصرف يدعي أنه كان بنحو المجانية، والأصل براءة الذمة وعدم اشتغال الذمة بشيء، فيكون المدعي هو المالك والمتصرف منكرا. ثم يقول قول ثاني أنه هنا بابه باب التداعي والتحالف، لأن كل منهما يدعي شيئا ينكره الآخر، المالك يدعي الإجارة مثلا والمتصرف يدعي العارية، وكل منهما أمر على خلاف الأصل، فيكون بابه باب التداعي والتحالف. ثم يقول لا يبعد ترجيح الثاني، يرجح هذا الثاني أن يكون بابه باب التداعي، وأن كل منهما حتى المنكر للإجارة وهو المتصرف هذا أيضا يكون مدعيا بحسب الحقيقة، يكون حينئذ بعد أن يتحالف وكل منهما يحلف فينتفي مدعى كل واحد منهما لا يثبت يرجع إلى الأصل العملي. وجعل الأصل العملي ثبوت الضمان، ثبوت أجرة المثل. هنا توجد جهتان من البحث، جهة من هو المدعي والمنكر، وجهة أخرى فيما هو الأصل في المسألة، ما هو الأصل الذي يجري في المسألة، فلن أي منهما كان مدعيا أو منكرا، ذاك بحث آخر. أما الجهة الأولى بلحاظ تشخيص المدعي والمنكر، تارة يبنى، قلنا فيما سبق أن هناك مسلكان في تشخيص المدعي والمنكر. مسلك يرى أن تشخيص المدعي والمنكر يكون بما هو مصب الدعوى، كل من المتداعيين أو المتخاصمين مصب دعواه أي شيء، إن كان أحدهما يدعي شيئا الآخر ينكره، هو الأول مدعي والآخر منكر. إذا كان كل منهما يدعي شيئا والآخر ينكره فكل منهما مدعي لما يقول ومنكر لما يدعيه الآخر، فيكون بابه باب التحالف. هذا مسلك. بناء على هذا المسلك هنا قد يقال أنه بلحاظ هذا المسلك يكون كل منهما مدعي ومنكر لما يدعيه الآخر، لأن عقد الإجارة عقد تحتاج إلى إثبات، يدعيه المالك مثلا والمتصرف ينكرها، والعارية أيضا عقد يدعيها المدعي وهو المتصرف وينكرها المالك، إذن فيكون كل منهما مدعيا لشيء ومنكرا لما يدعيه الآخر، فيدخل في باب التداعي، ويكون نظير مثلا شخصان كل منهما يدعي أن المال له، هذا يقول هذا المال لي وليس لك، ذاك يقول هذا لي وليس لك، وكل منهما يدعي الملكية وينكره الآخر، ويكون حينئذ كل منهما مدعيا. هذا بناء على هذا التقدير، إلا أن هذا التقدير قلنا فيما سبق ليس هو المشهور ولا هو الصحيح. الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بمن يكون قوله مخالفا مع الوظيفة والحجة فهو المدعي الذي لا بد من إثبات لما يقوله إذا أراد أن يصل إليه، ومن يكون قوله مطابقا مع الوظيفة والحجة الموجودة في المسألة إذن فيكون هو المنكر. بناء على هذا القول الثاني، هل من هم منهما سوف يكون منكرا هنا ومن يكون مدعيا؟ لا بد من تشخيص الأصل الذي يرجع إليه، كما أنه بناء على المسلك الأول لو تحالفا بعد التحالف يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل سوف يبين في الجهة الثانية، إذن فلا بد من الانتقال إلى الجهة الثانية بحسب الحقيقة، إما وهو تشخيص الأصل الجاري هنا، إما على المسلك الثاني تشخيص الأصل هو المؤثر في تشخيص المدعي والمنكر، فهم يتشخص الأصل العملي وهم يتشخص من هو مدعي ومن هو منكر. من يكون قوله مطابقا مع الأصل يكون حينئذ منكرا، من يكون مخالفا يكون مدعيا، إذا كان كلاهما مخالفا فكلاهما مدعي. وأما على المسلك الأول فأيضا لا بد من تنقيح ما هو الأصل الجاري، لأنه لو فرض أن كل منهما كان مدعيا ما ينكره الآخر تحالفا لا بد أن ننتهي إلى الأصل، فما هو الأصل؟ فالمهم البحث في الجهة الثانية باختصار، تشخيص الأصل العملي الجاري أو الحجة والوظيفة العملية الثابتة في المورد، ما هو الأصل هنا؟ في مقام تشخيص الأصل أيضا لا بد من التمييز بين مطلبين، فإن هذا الاختلاف والتنازع بين هذين الشخصين المالك والمتصرف ينحل بحسب الحقيقة إلى مطلبين، إلى النزاع في مطلبين. المطلب الأول أنه في أصل الضمان، أنه هل هناك ضمان أو ليس هناك ضمان، فالمالك يدعي الضمان، وجود ضمان على ذمة المتصرف على عهدة المتصرف، والمتصرف ينكر الضمان يقول عارية مجانية. والمطلب الثاني أن هذا الضمان على تقدير ثبوته ما هو مقداره؟ هل هو ضمان المثل أو ضمان المسمى؟ أجرة المثل أو هو أجرة المسمى؟ مقدار الضمان على تقديره، فإن المالك يدعي أن مقدار الضمان إنما هو مقدار مثلا أجرة المثل، أجرة المسمى إذا كان يدعي الإجارة. فلا بد من تشخيص ما هو الأصل في كل من المطلبين. بلحاظ السيد الماتين ذكر احتمالين في المسألة، وجهين بل قولين، قال قولان. قال الأصل الذي يجري بالنسبة للضمان وعدم الضمان، قال قد يقال القول الأول أن يقال بأن المتصرف هو المنكر. لماذا؟ لأن الأصل الذي يجري هنا إنما هو إصالة براءة ذمة المتصرف، بل قولان من إصالة البراءة، أي براءة استصحاب عدم اشتغال ذمة المتصرف بمال وضمان وأجرة بعد فرض كون التصرف جائزا. أصل التصرف مأذون في لم يكن عدوانيا، لو كان أخذه للمال من باب الاعتداء والعدوان حينذاك يكون مقتضى، إذا أحرز ذلك يكون ضامنا، إذا شك في ذلك في أصل الإذن وعدمه فالأصل يقتضي استصحاب عدم الإذن، يثبت أن هذا الإنسان تصرفه لم يكن مأذونا فيه، فيكون الأصل مع المالك بدون شك ويكون هناك ضمانه. لكن المفروض أصل الإذن مشخص ومحرز، لأنه على كل حال قد أذن له بالتصرف. الكلام في أن هذا الإذن كان على نحو المجانية وكان على نحو الإجارة وأخذ الضمان ولو ضمان المسمى. إذن يقول أصل الإذن محرز، فالشك بحسب الحقيقة ليس في إذن المالك وعدم إذنه، إذنه محرز. فمن هذه الناحية لا إشكال لكي يجري استصحاب عدم الإذن فيثبت مثلا الضمان بملاك عدم إذن المالك، إذنه محرز. لكن هذا وحده لا يكفي، إذ قد يقال أن هذا الإذن كان مع الضمان، إذن التصرف على وجه الضمان. إذن يقال أن هذا بعد إحراز الإذن، من حيث الإذن لا إشكال في وجود الإذن، فمن ناحية عدم الإذن لا يمكن إثبات الضمان، يبقى إثبات الضمان من ناحية عقد الإجارة. والأصل براءة الذمة، الأصل عدم اشتغال ذمة هذا الإنسان، عدم اشتغال ذمته بهذا المال بضمان المال، فيكون إصالة عدم اشتغال الذمة هو الأصل المحكم هنا. فبهذا الأصل نقول المتصرف هو المنكر والمالك هو المدعي، لا بد أن يثبت دعواه، لأن المتصرف قوله مطابق مع الأصل هو أصل عدم اشتغال ذمته بشيء، والمالك قوله هو المخالف للأصل. هذا الاحتمال الأول. ثم يذكر احتمالا ثانيا في قباله ويستقربه، يقول لا يبعد صحة هذا، يقول أن هذا الأصل الذي إصالة عدم الاشتغال محكوم لأصل آخر، وهو إصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة، والأصل عدمها. وذيل يقول وجواز التصرف أعم من الإباحة، يعني أن موضوع الضمان كل مال، توجد قاعدة فيما سبق أيضا ذكرها، قاعدة احترام أو حرمة مال المسلم، مال المسلم محترم إلا المال الذي يهدره ويبيحه نفس المالك. يقول هنا هذه القاعدة قاعدة الاحترام، إصالة احترام مال المسلم، هذه الإصالة غايتها هدر المالك وإباحة المالك لماله، ونحن هنا نشك أن المالك أباح المال وهدر ماليته او لم يبحه ولم يهدر ماليته فالاصل يقتضي عدم الاباحه وعدم هدر الماليه، فيثبت حرمه المال بمعنى حرمته تكليفا ووضعا، والحرمه الوضعيه يعني الضمان، مضمون لا بد ان يدفع الاجره، فننقح باصاله عدم الاباحه اي عدم المجانيه. مقصود بالاباحه الاذن في هدر الماليه واخذ المال مجانا. يقول وهذا الإذن في أخذ المال مجانا غير الإذن في التصرف، فإن الإذن في التصرف وجواز التصرف أعم من الإذن في المجانية وهدر المالية، فإن الإنسان قد يأذن في التصرف في تصرف الغير في ماله على وجه الضمان، هذا إذا إذن في التصرف يجوز له التصرف لكن لا مجانا، مع فيما سبق تقدم الإباحة بالضمان. إذن الإذن في التصرف شيء، والإباحة بمعنى المجانية والهدر المالية شيء آخر. الإباحة بمعنى أنه لا يريد مالية ماله ويقبل أن يتلفه عليه مجانا، بينما الإذن في التصرف معنى الأعام أنه يجوز لك أن تتصرف، ليس هناك حرمة تكليفية ومنع من قبلي أن تتصرف، لكن مع حفظ مالية مالي بحيث لو تلف المال أو استوفيت المنفعة تدفع قيمة ومالية هذه المنفعة. إذن فكأنه يقول أن مقتضى قاعدة حرمة مال المسلم عدم كما سبق تقدم عدم جواز التصرف في المال وعدم جواز إتلاف المالية وأخذها من مالكها. الإذن في التصرف يرفع الحرمة الأولى، والذي يرفع الحرمة الثانية إنما هو الهادر للمالية من قبل المالك، أي الإذن في أن تذهب ماله مالية ماله عليه. الإباحة التي عبر عنها هنا بالإباحة، إباحة بمعنى أنه يبيح ويقصد المجانية ويبيح ذهاب المالية عنه بأن تتلف المالية ويخسرها، وهذا مطلب آخر. وما هو ثابت إنما هو الأول هنا فقط، وهو التصرف، وهذا يثبت الجواز، والجواز أعم من الإباحة بالمعنى الثاني. إذن فيجري استصحاب عدم الإباحة، أقول استصحاب عدم المجانية عدم هدر المالية لإثبات الضمان، فيثبت الضمان حينئذ. يكون حينئذ قول المالك هو المطابق من هذه الناحية مع الأصل مع الضمان. نعم يقول هنا توجد، وقول المتصرف هو المدعي الذي يدعي العارية، يدعي المجانية، عقد العارية من العقود المجانية والذي فيها إباحة مالكية للمالية، هدر للمالية. المتصرف يكون مدعيا والمالك يكون منكرا، لأنه قوله مطابق للأصل، الضمان ثابت في حقه بلحاظ الدعوة الأولى، وقول المنكر وقول المتصرف مخالف مع الأصل فهو المدعي. لكن حيث أن المالك يدعي زائدا على الضمان، يدعي الإجارة، يعني يدعي استحقاق أجرة المسمى، فبلحاظ خصوصية الإجارة وما تستتبعه الإجارة من استحقاق أجرة المسمى التي قد تكون فيه زيادة عن أجرة المثل، ضمان المسمى قد يكون أكثر من أجرة المثل، بهذا الاعتبار يكون المالك مدعيا والمتصرف منكرا. وهذه هي الدعوة الثانية، المطلب الثاني الذي قلنا أن هذا النزاع ينحل إلى نزاعين. فبلحاظ أصل النزاع في الضمان المالك هو المنكر والمتصرف هو المدعي، لأن مقتضى إصالة عدم المجانية ثبوت أصل الضمان، فيكون المالك المدعي لأصل الضمان مدعيا منكرا، والمتصرف المدعي للعارية والمدعي للمجانية منكرا مدعيا، لأنه يدعي شيئا على خلاف إصالة حرمة مال المسلم بعد ضم استصحاب عدم قصد المجانية. لكن حيث أن هذا المالك هنا له دعوى أخرى، وهي أن هذا الضمان أيضا بقدر أجرة المسمى، التي قد تكون أجرة المسمى أكثر من أجرة المثل، أو قد تكون عينا أخرى خارجية معينة مالا مشخصا. فبهذا اللحاظ سوف يكون لقول المالك دعوى زائدة على أصل الضمان، وهو كون الضمان هنا ضمان أجرة المسمى على الشيء المعين والقيم المقدار المعين. فبلحاظ الزيادة سوف يكون بينهما أيضا دعوى تداعي بينهما. وهنا يكون المالك مدعيا للزيادة أو لتلك الخصوصية في الأجرة، والمدعي للعارية وهو المتصرف منكرا، لأن هنا أيضا يجري استصحاب عدم الإجارة، فإن الإجارة أيضا عقد مسبوق بالعدم، ومجرد إصالة عدم المجانية وعدم الإباحة لا يثبت الإجارة إلا بنحو الأصل المثبت. ليست الإصالة التي أجريناها لإثبات أصل الضمان مثبتا للإجارة، وإنما يثبت الضمان من باب أنه لم يقصد المجانية، من باب قاعدة الحر احترام مال المسلم بعد تنقيح موضوعها لاستصحاب عدم الإباحة وعدم المجانية، إلا أن ذاك الأصل لا يثبت الإجارة، فتبقى الإجارة مسبوقة بالعدم، مستصحب عدمها. فاستصحاب عدم الإجارة أيضا يجري لنفي أجرة المسمى، الزيادة الموجودة في أجرة المسمى أو خصوصية الأجرة المعينة إذا كانت المسمى أجرة المسمى معينة في مال خارجي، يجري استصحاب عدم الإجارة لإثبات ذلك، يعني لنفي هذا. فيكون تلك الزيادة منفية، مقدار أو خصوصية الأجرة منفية باستصحاب بإصالة عدم الإجارة، ويكون المتصرف المنكر للإجارة هنا منكرا، والمالك المدعي للإجارة أي بلحاظ هذه الخصوصية مدعية. ومن هنا يقول يكون بابه باب التحالف، لأن كل واحد منهما له دعوى ينكرها الآخر. الأصل الضمان يدعيه يدعيه أصل الضمان، الأصل يقتضيه، فيكون قول المالك أنه هنا ضمان منكرا، وقول المتصرف أنه ليس ضمان مدعيا. لكن كون هذا الضمان بهذا المقدار وهو مقدار أجرة المسمى يكون متفرعا على إحراز الإجارة وثبوت الإجارة، والإجارة مسبوقة بالعدم، فتنعكس، يكون مدعي الإجارة وبالتالي استحقاق أجرة المسمى بمقدارها يكون هنا المالك مدعيا وذاك منكرا. فكل منهما له دعوى ينفيه الأصل بلحاظ الخصوصية، ينفيه الأصل، ويكون الآخر حينئذ المنكر لتلك الدعوى الأصل معه فهو المنكر. ولهذا يقول هذا بابه باب التحالف. يقول فتثبت أجرة المثل بعد التحالف، حيث أن لكل منهما دعوى زائدة فلا بد أن يتحالفان، إذا لم يكن لأحدهما بينة يتحالفان، وبعد التحالف يكون حينئذ مقتضى القاعدة جريان إصالة حرمة المال عدم المجانية فيثبت الضمان، وإصالة عدم الأجرة فينتفي المقدار الزائد في عدم الإجارة، فينتفي المقدار الزائد في إجارة الأجرة المسمى على إجارة أجرة المثل مثلا، فيجري كلا الأصلين، ولا يقال الأصلان نعلم أن أحدهما كذب، يقال أنه لا بأس بهذا العيب، لا يلزم منه مخالفة عملية، إجراء كلا الأصلين لا محذورة فيه. فنقول أصل الضمان ثابت بإصالة عدم قصد المجانية، الزيادة في أجرة المسمى على أجرة المثل غير ثابتة لاستصحاب عدم تحقق الإجارة، وحينئذ ننفي المقدار الزيادة ويثبت مقدار أجرة المثل. ومن هنا قال فتثبت أجرة المثل، إثبات أجرة المثل بالأصل الأول، نفي أجرة المسمى يعني الزيادة في أجرة المسمى بالأصل الثاني. وبلحاظ الأصل الأول يكون المتصرف مدعيا والمالك منكرا، بلحاظ الأصل الثاني يكون المالك مدعيا والمتصرف منكرا، فيكون بابه باب التحالف، كلاهما يتحالفان، نرجع الأصلين ونتيجة الأصلين نفي الزيادة وإثبات أصل أجرة المثل بقاعدة احترام مال المسلم. هذا حاصل البيان الذي يذكره. حينئذ هذا البيان فيه مسامحة من حيث التعبير بالتحالف، لأن هذا بالدقة ظهر أنه لا يرجع إلى التحالف الاصطلاحي، بل هذا من باب وجود دعويين بحسب الحقيقة، في كل من الدعويين أحدهما منكر والآخر مدعي، لا أنه دعوة واحدة بلحاظ هذه الدعوة، يعني ليس هناك شيء واحد بلحاظه يكون بحسب الحقيقة دعويان متهافتان أو دعويان على خلاف الأقصى. إن التداعي ما إذا كان هناك دعويان في مطلب واحد كلاهما خلاف الأصل، أما إذا كانت إحدى الدعويين في مطلب والدعوة الأخرى في مطلب آخر على تقدير، حينئذ هذان لا يسمى بالتحالف. هذا المورد هذا دعويان ومدعيان ومنكران، لا أنها تحالف في دعوة واحدة. فمثلا لو كانت هناك مال واحدة كل منهما يدعي أن هذا المال له، والمال خارج عن يديهما معا، أفرض في يد ثالثين بحيث لا يكون الأصل مع أحدهما، هنا يقال بابه باب التحالف، لأن كل منهما يدعي ملكية هذا المال الواحد الذي لا يتحمل صدق كلتا الدعويين، وكل منهما يدعي شيئا ينكره الآخر ويكون على خلاف الأصل الجاري في هذه المسألة الواحدة. أما هنا بحسب الحقيقة مطلبان، أصل الضمان مطلبون، مقداره على تقدير ثبوته مطلب آخر غير الأول، مقداره على تقدير ثبوته وهو الزيادة المقدار الزائد هذا مطلب ثاني غير أصل الضمان. هذا من قبيل ما يكون شخصان متنازعان في هذا المال، هذا يدعي وذاك ينكر، في ذاك المال ذاك يدعي وهذا ينكر، نجمع المالين في مرافعة واحدة، لا يسمى هذا بالتداعي، لا يسمى بالتحالف. نظره هذا التسامح الموجود هنا، لا شيء سيدنا، هذا الأصلان ليس أحدهما حاكم، قلنا كلاهما جاري، استصحاب عدم الإجارة جاري، شيخ سيد ما تأمل، استصحاب عدم الإجارة جاري مع استصحاب عدم الإباحة كلاهما جاريان، قلنا لا تعارض بينهما كلاهما يجريان، إذن فالأصلان معا جاريان وليس بينهما تهافت. إصالة عدم الإجارة جارية لنفي الأجرة الزائدة، تأمل ثم أشكل. إذن فهنا بحسب الحقيقة يوجد دعويان ومطلبان مستقلان أحدهما عن الآخر، والأحد الأصلين يثبت المطلب الأول والأصل الثاني يثبت المطلب الشيء الثاني. ليس كلامنا في إصالة البراءة التي كان في القول الأول عن أصل الضمان، ذاك نعم محكوم، إصالة البراءة عن أصل الضمان محكوم لإصالة الإباحة، عدم الإباحة لإصالة الحرمة، الكلام في استصحاب عدم الأجرة لا لنفي أصل الضمان، لنفي الزيادة في أجرة المسمى، وهذه الزيادة استصحاب عدم الأجرة لنفيها يجتمع مع استصحاب عدم الإباحة وعدم المجانية لإثبات أصل الضمان، إذن لا تعارض بين هذين الأصلين. إذن فهنا بحسب الحقيقة دعويان مستقلان أحدهما عن الآخر، وفي كل منهما أصل، والأصلان جاريان معا لا تعارض بينهما. نعم الأصل الأول الذي كان مدرك القول الأول معارض ومحكوم لإصالة الاحترام، وهو الأصل الذي اختاره القائلون بالقول الأول، وهو أن المنكر إنما هو صاحب العارية مدعي العارية وهو المتصرف، لأن ذاك الأصل كان إصالة براءة ذمته عن أصل الضمان، ذاك محكوم، إصالة براءة ذمة المتصرف عن أصل الضمان بحيث لا يكون له عليه شيء، لأنه يدعي العار يدعي المجانية، لا يكون عليه شيء، ذاك الأصل الذي استند إليه القول الأول، ذاك الأصل في القول الثاني يبين أنه لا يجري لوجود حاكم عليه، وهو إصالة عدم المجانية، إصالة عدم قصد المجانية، عدم الإباحة في إعطاء المالك للمال، صحيح أذن لكن لم يبح، لم يهدر مالية ماله، لم يبح بنحو المجانية، لم يأذن بنحو الإباحة والمجانية، فاستصحاب عدم المجانية وعدم قصد المجانية يثبت اشتغال الذمة، وبالتالي يثبت أن إصالة عدم الاشتغال عدم اشتغال الذمة لا يجري، لأن ذاك أثر ومسبب وهذا سبب كما بينا بالأمس، وإذا كان الأصل أحدهما سببيا فلا يجري المسبب. لكن الكلام ليس في هذا الأصل، كلام في أصل آخر ينفي هذا الأصل الآخر زيادة أجرة المسمى التي يدعيها المالك على أجرة المثل، على يعني مقدار الضمان لا أصله،
فبلحاظ أصل الضمان هذه دعوة أولى،
المالك يكون منكرا لأن قوله مطابق مع الأصل، هو عدم قصد المجانية واحترام مال الغير، والمتصرف يكون مدعيا لأنه يدعي المجانية.
لكن الآن ثبت الضمان، مقداره بأي مقدار؟
مقداره بمقدار أجرة المسمى الذي مثلا 10 دنانير، أو بمقدار أجرة المتر الذي 5 دنانير. الخمسة الزائدة، هذه الخمسة الزائدة يدعيها المالك لا أصل الضمان الذي 5 الأولى، هذه الخمسة الزائدة هنا يدعي المالك أنه هذا الضمان الموجود بمقدار 10، يعني يدعي 5 زائدة. المتصرف ينكر هذه الخمسة الزائدة ضمن إنكاره للعشرة كلها، فينكر الخمسة الزائدة أيضا، يقول لا إجارته. هذه دعوة أخرى بحسب الحقيقة، يعني هذه تنازع آخر في مقدار الضمان، بعد فرض أنه بالنسبة لأصل الضمان يكون الحق والقول والمنكر القول قول المالك لا قول المدعي، بالنسبة للزيادة لأجرة المسمى عن أجرة المتر بالنسبة لهذا نقول تنعكس القضية، يكون المالك مدعيا لهذه الزيادة والمتصرف المدعي للعارية منكرا بحسب الحقيقة لهذه الزيادة، والأصل مع المتصرف لا مع المالك، لأن ثبوت هذه الزيادة لا يكون بالأصل الأول وهو استصحاب عدم الإباحة، فإن عدم الإباحة لا يثبت الإجارة، عدم الإباحة يعني المالك لم يقصد المجانية، عدم قصده للمجانية لا يثبت أنه وقع إجارة إلا بنحو الأصل المثبت، فيكون ترتب الزيادة فرع ثبوت الإجارة، وثبوت الإجارة منفية بالأصل، فإن الإجارة أيضا أمر حادث مسبوق بالعدم، وكوننا نعلم لما الإجارة واقعة أو المجانية محاصلة، فأحد الأصلين نعلم إجمالا بكذبهما، قلنا أن هذا العلم الإجمالي بالكذب لا يؤدي إلى التعارض وعدم الجريان، بل يجري كلا الأصلين، باعتبار أن هذا لا يلزم من مخالفة عملية، إذ لا يلزم من ذلك مخالفة قطعية هنا، فنقول أصل المجانية غير موجودة، إذن فالضمان ثابت، الإجارة بالعشرة غير موجودة أيضا، إذن فخمسة زائدة منفية، كلا الأصلين يكونان جاريان، فيكون من هذه الناحية قول المالك هو المدعي بلحاظ الزيادة وبلحاظ خصوصية الأثر المترتب على الإجارة، وقول المتصرف هو المنكر. خب، ففي الأصل الضمان أصبح المالك منكرا والمتصرف مدعيا، في مقدار الضمان إذا كان أجرة المسمى المدعاة أكثر المالك مدعيا والمتصرف منكرا، فكل منهما له دعوة وإنكار. من هنا قال السيد الماتن هذا بابه باب التحالف أو باب التداعي، هذا يرد عليه هذا الإشكال الذي بيناه، لأن هذا ليس تحالفا لأنهما دعويان مستقلان أحد مع الآخر، إلا أن يقصد بالتحالف معناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي، يعني هنا يوجد دعويان في كل من الدعويين منكر ومدعي، طبعا إذا كان هنا هذا منكر فهذا يبغى أن يحلف في إثبات الدعوة في نفي الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية ذاك منكر لابد أن يحلف في نفي الدعوة الثانية، فبالنتيجة يتحالفان، لكن يتحالفان من قبيل ماذا؟ جمعنا بين دعويين مستقلين في مرافعة واحدة، ثم في إحداهما كان هذا منكرا والآخر مدعيا، وفي الأقمال الآخر بالعكس، حينئذ قلنا أنت أحلف لحل هذه الدعوة أنت أحلف لحل دعواك، فأصبح تحالف، إلا أن هذا تحالف لغوي ليس تحالفا اصطلاحيا. التحالف الاصطلاحي أن تكون أن يكون هناك بحسب الحقيقة مال واحد، شيء واحد، فيه أصل واحد، هذا الأصل على خلاف دعوى كلا المتقاسمين في هذا الأصل، لا مالين وخصوصيتين إحداهما مستقلة عن الأخرى، هنا لابد أن يقال توجد دعويان بحسب الحقيقة، في إحداهما المالك منكرون والمتصرف مدعي، في الأخرى المتصرف منكرون والمالك مدعي، وفي كل منهما يكون بل من يحلف من المنكر في كل من الدعوين حينئذ ينتفي الدعوى، فإذا حلف مثلا المالك بعدم قصد المجاني والإباحة يثبت أصل الضمان، فننتقل إلى الدعوة الثانية، طبعا الدعوة الثانية في تقدير الأولى، إذا الأولى لم تثبت تنتفي موضوع الثانية، ننتقل إلى الدعوة الثانية، الآن هذه الدعوة الثانية التي تحققت، ولعل هذا الترتب جعل تصور الماتن أنهما دعوة واحدة وبابه باب التحالف، لأن الدعوة الثانية معلقة على أن تنحل الدعوة الأولى بصالح المنكر، حينئذ الآن بأي مقدار هذا الضمان؟ بمقدار أجرة المسمى الزائد أو بمقدار أجرة المتر الأقل؟ هنا تنقلب، يصبح المالك مدعيا لابد أن يقيم بينة، هو ذاكم. فإذا حلف المتصرف أنه لم يكن حينئذ يحكم بصالحه. فبحسب الحقيقة هنا بابه باب جمع بين مرافعتين ودعويين. نعم الدعوة الثانية في طول الدعوة الأولى، فبالدقة ليس بابه باب التحالف الاصطلاحي. هذه نكتة لا بد أن تبرز هنا، مضافا إلى أنه أن هذا الدعوة الثانية إنما تصل إليها تصل الرتبة نوبة إليها ويحتاج إلى حلف من قبل المنكر فيها وهو المتصرف. فيما إذا كانت الأجرة المسمى التي يدعيها المالك فيها أثر زائد، كما إذا كان أكثر من أجرة المثل، أما إذا كان مساوي فضلا عما إذا كان أقل، فليس الأمر هكذا. إذا كان مساوي لا يترتب عليه شيء حينئذ، لا يترتب في البين شيء، لأنه على كل حال هذا الدعوة الثانية لا موضوع لها، لأن المقدار الثابت سواء كان عقد أو لم يكن عقد هو هذا 5 دنانير، لأن المالك أيضا يدعي أن المال أخذه بنحو الإجارة 5 دنانير متساوية، إذن فلا يوجد أثر زائد لدعوى الإجارة لكي تكون دعوة ثانية. ولو كانت أجرة المسمى المدعاة أقل من أجرة المثل فهنا أيضا ليست دعوة ثانية، بل يوجد اعتراف وإقرار من المالك بأن هذا الأجرة المسمى أجرة المثل لا يستحقها جميعها، وإنما يستحق مثلا 4 دنانير. لو فرض أن أجرة المسمى كانت 4 دنانير لا 5، وأجرة المثل 5 دنانير، فالمالك يدعي أنه إجارة 4 دنانير، إصالة عدم الإباحة عدم المجانية يثبت الضمان. حينئذ لو لم يكن يدعي المالك أنه يستحق أجرة المسمى التي هي 4 دنانير كان يعطى 5 دنانير. الآن حيث يدعي يعني يعترف أنه لا يستحق الدينار الخامس، إذن يكون بحسب الحقيقة معترفا ومقرا على نفسه بأنه لا يملك الدينار الخامس، فإذا لا يكون هناك مجال للدعوة الثانية كما بينا بالأمس أن هنا بابه ليس باب الدعوة والتخاصم حينئذ. ففقط يكون مورد التحالف المسامحي لا الحقيقي، تحالف حقيقي أصلا ليس في المقام، التحالف المسامحي مورده ما إذا كان هناك أثر زائد بحسب الحقيقة لدعوى أجرة المسمى، وهي ما إذا كانت أجرة المسمى أكثر من أجرة المير، حينئذ هنا تكون هذه الدعوة منحلة إلى دعويين طوليين من نحو الذي بينا. هذا بلحاظ أصل تفسير كلام الماتين والتحالف. الآن هل هذا الكلام صحيح أن قاعدة الاحترام المغيات مثلا بعدم إباحة المالك وقصد المجانية، وهنا يجري استصحاب عدم الإباحة وعدم المجانية المثبت للضمان، أو هذا الأصل الذي نقعه وجعله حاكما على الأصل عند القائل بالقول الأول وهو إصالة عدم اشتغال ذمة المتصرف أصلا بشيئين بضمانين، هذا كسببي وهذا مسببي حاكم عليه، هذا الأصل السببي يجري واقعا يوجد أصل من هذا القبيل أو لا يجري، فإنه هنا أثيرت شبهات وإشكالات عديدة لا بد من التعرض إلى هذه الإشكالات، وعلى ضوئها إذا لم تثبت هذه الإشكالات يثبت صحة كلام الماتين، فالقول الثاني يكون هو المتعين. أما إذا ثبتت تلك الإشكالات أو شيء من تلك الإشكالات إذا ثبت فإن قد تتغير النتيجة، وهذه الإشكالات مختلفة ليست كلها تنتج نتيجة واحدة، بل هذه الإشكالات تختلف لا بد من التعرض إليها مع تمحيصها أو دفعها عن الماتين. يأتي إن شاء الله.